بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. إن كان عندك عبرة تجريها، إن كان عندك عبرة تجريها فانزل بأرض الطف كي نسقيها. فعسى نبل بها مضاجع صفوة ما بلت الأكباد من جاريها. ولقد مررت على منازل عصمة ثقل النبوة كان ألقي فيها، فبكيت حتى خلتها ستجيبني ببكائها حزنا على أهليها. وذكرت إذ وقفت عقيلة حيدر مذهولة تصغي لصوت أخيها بأبي التي ورثت مصائب أمها، فغدت تقابلها بصبر أبيها. لم تلهغ عن جمع العيال وحفظهم بفراق أخوتها وفقد بنيها، تدعو فتحترق القلوب كأنما يرمي حشاها جمره من فيها. هذه نساياك كمن يكون إذا سرت في الأسر سائقها ومن حاديها. أيسوقها زجر بضرب متونها والشمر يحدوها بسب أبيها؟ عجبا لها بالأمس أنت تصونها، واليوم آل أمية تبديها. يا وناصيح وناصيح، وحقك ما شفت راحم وناصيح، وزجر بالساط يضربني وناصيح. لو ان حاضر يا ابو الشيمة وناصيح، ابد شاما يا جسر واحد علي.
في القرآن الكريم حركة النفس تأخذ ثلاثة أنماط من السلوك والحركة. القرآن يولي عناية كبرى حقيقة في هذا المجال لمعرفة الإنسان نفسه، من أنت وما هي نفسك التي بين جنبيك، من أي لون ومن أي نوع. من أول سورة في القرآن وهي سورة الحمد إلى سورة الناس تجد هناك ثلاثة أنماط لحركة النفس البشرية. سبحان الله، ما تتخلف أبدا، يصورها القرآن تصويرا دقيقا. ومن هنا كانت قراءة القرآن ضرورة ملحة لمعرفة هذه النفس. نوع من النفس ترى هذا النوع مسرعا في الخيرات، مبادرا في أعمال الخير، يقتحم الحصون والقلاع، يقتحمها اقتحاما. هذه نفس عجيبة حقيقة، تأخذ أشد التكاليف لله سبحانه وتعالى. ترى صاحب هذه النفس لا يهدأ له بال، يكتفي بقليل من النوم، بقليل من الطعام، بقليل من متاع الحياة وحطامها، لأنه مشغول بشيء أكبر من الحياة وشيء أكبر من الماديات. تراه مكتفيا وقانعا بما قسم الله له، يجوع يوما ويشبع يوما، يمرض يوما ويصحى يوما. لاحظ الدقة في التعبير، لكنه لا الجوع ولا المرض ولا الفقر يوقفه عن مسيرته، لأنه عارف أن الحياة لا بد أن يكون فيها ولا بد لها من الفقر والجوع والآلام، لا بد لها من هذه الأمور. فتراه مستمرا ومطبقا لكل نداءات الله في القرآن الكريم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وسابقوا إلى مغفرة وجنة عرضها السماوات والأرض. فتراه مسرعا مسابقا، لا يلوي على شيء، لا يلتفت إلى أحد، لا يأكل لحوم الناس بالغيبة، نفسه منه في تعب والناس منه في راحة. الله أكبر، ما أعظم هذا الوصف الذي يصفه أمير المؤمنين سلام الله عليه. نفسه منه في تعب والناس منه في راحة، لأنه ليس كلا على أحد، لا يؤذي الناس لا بكلالته وكله ولا بلسانه وقوله، إنما دائما يرى الناس طيبين، يرى الناس ثلاثة ألوان، يراهم هكذا، إما أكبر منه فيعامله معاملة الأب، وإما أصغر منه يعامله معاملة الابن، وإما في سنه وتربه يعامله معاملة الأخ. وإذا حدثته نفسه أن له على بعض أهل القبلة وبعض الناس فضلا، يخاطب نفسه يقول: يا نفس، أنا أعرف بك من غيري، هذا الذي أراه أمامي أنا على يقين من معصيتي وعلى شك من معصيته، أنا أعرف أني عاصي الله وأني مذنب، لكن ما أعرف أن هذا المسلم عاصي رب العالمين. أنا اليوم ما صلي صلاة الصبح، ممكن هو صلى صلاة الصبح وصلى صلاة الليل وقرأ قرآن في الليل، فأنا على يقين من ذنبي وفي شك من ذنبه، فلماذا أضرب يقيني بشكي؟ صاحب هذه النفس هكذا، تراه يحوم مثل الفراشات التي تبحث عن النور، مثل النحل الذي يبحث عن الزهور الزهر والورد الجميل، يبحث عن أي مكان هناك يحيى أمر أهل البيت يحضر فيه. مجالس الحسين لا تفتقده أبدا، يحضر المجالس، يصلي، يحضر المساجد، يسمع القرآن، يسارع في الخيرات. هذه النفس تقوى يوم يوم بعد يوم، أشبه بالبدن الرياضي. شايفين البدن؟ هذا البدن يقوى، يعني هذه اليد الآن، كل عضو من أعضاء الجسم له خاصية بالقوة، إذا مارسته يتقوى. واحد يلعب رياضة يتقوى، كرة قدم تقوى ساقاه ورجلاه، تلاحظ كيف؟ كذلك اللي يرفع أثقال يتقوى جسده دائما بالممارسة حتى يصل إلى قمة القوة والنجاح. النفس كذلك، النفس لها رياضة أيضا، لكن هنا رياضة البدن بالركض والحركة، ورياضة النفس بالتقوى. تقوى كلمة بسيطة نسمعها، لكن تعال أنت لما تجلس فيها شوف الكلام الذي قلته الآن مقدمة هو صورة حقيقية لمعنى التقوى ومفهوم التقوى. وإنما هي نفسي، يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه، وإنما هي نفسي أروضها بالتقوى لتأتي آمنة يوم الفزع الأكبر. الله ما أعظم هذا الكلام يا أخي. يوم الفزع الأكبر تأتي هذه النفس آمنة مطمئنة. الإمام الحسين سلام الله عليه كان إذا وقف للصلاة ترتعد فرائصه، فيقولون له يا ابن رسول الله تخاف الله إلى هذا الحد؟ قال من لم يخف الله في الدنيا لم يأمن يوم القيامة. اللي يخاف الحسين يقول الذي يخاف الله في الدنيا هناك يأمن من الفزع الأكبر. شلون الفزع الأكبر؟ لاحظ هذا عمرو بن معدي كرب لما اجى عند الرسول صلى الله عليه وسلم والرسول يحدثه عن الآخرة والنار، فقال له يا محمد أنا لا أفزع من شيء قبل أن يكون مسلم. قال أنا لا أفزع من شيء، أنا ما أخاف من شيء. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الأمر كما تتفكر وتظن يا عم، ليس الأمر بهذه السهولة. أنا أنقل لك صورة، الرسول يقول أنقل لك صورة من يوم القيامة يصاح في الناس صيحة واحدة فلا يبقى ذو روح إلا انخلع قلبه من الخوف من هول الصيحة ويصقع على الأرض يصعق، فكل شيء يصعق من تلك الصيحة، ومن شدة الصيحة أن الجبال تخر وتهد هدا من قوة الصيحة تخر. الأخوان برا يحكون الله يخليهم إذا يسكتون أسمع صوت شوشني اليوم ما أدري شنو القصة. صلوا على محمد وآل محمد. من شدة الصيحة الجبال تخر وتهد تقع، السماوات تهتز، القمر يتمزق، اقتربت الساعة وانشق القمر، الأرض والجبال تحمل وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. سامح هذا المعنى الكبير؟ يقول ثم يخرج عنق من نار جهنم، عنق عنق الشكل يطلع بالنار يطوف طوفان واحد. يقول ما يبقى أحد في العالم حتى الملائكة إلا وهو يستغيث إلى الله نعوذ بك من هذه النار ومن هذا البلاء. احنا ما شايفين شيء، نحن في الدنيا ما شايفين شيء. احيانا اشارات تأتي، إشارة هزة أرضية ها دق ما تأخذ دقيقة 30 ثانية، وإذا البيوت تتهدم والناس يتراكبون بالشوارع والخوف والهلع. زلزال واحد، لكن اليوم أنا في بيروت صار زلزال فنزل الناس من بيوتهم إلى الشوارع وأنا نزلت معهم فرأيت فجر بعد صلاة الفجر. حقا كنت أصلي صلاة الفجر وأعقب، كنت أقرأ سورة البقرة وآل عمران. ذيك اللحظة حصل الزلزال، هاي قبل كم سنة. فنزلت لاحظت النساء اللواتي يحملن أطفالا رضع، فتاة صغيرة عمرها 20 سنة كذا عندها طفل، فحاملة طفلها وشاربة واقفة وين بالشارع وحام ومنحنية تضم الطفل إلى قلبها هكذا هالشكل تضمها وتبكي عليه. فقلت سبحان الله هذا الزلزال وهذا الخوف ما قطع المرأة عن ولدها عن طفلها، لكن شوف المرضعة هنا أخذت رضيعها. لكن في يوم القيامة الزلزال الذي يحصل إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. والقرآن دقيق في تعبيره، أنا أقول دائما أيها الأحبة لما تقرؤون القرآن انتبهوا لدقة التعبير، حرف واحد ما يسقط من القرآن، كل حرف له معنى. لذلك ما تستطيع أن تزيد حرف بالقرآن ولا تستطيع أن تنقص حرف منه، مستحيل. المرأة مرضع لأن الرجل ما ممكن يكون مرضع، فممكن أن تقول مرضع المرأة كما تقول المرأة حامل، ما يحتاج تقول حاملة بتاع جيب تاء التأنيث، لا ما يحتاج، لأن الحمل فيه تأنيث معنوي فما يحتاج إلى تأنيث لفظي. فالرضاعة فيها تأنيث معنوي، الحليب عند المرأة وليس عند الرجل، فتستطيع أن تقول مرضع، تقول هذه المرأة مرضع من دون أن تأتي بتاء التأنيث، لأنه التأنيث المعنوي موجود. أما إذا جئت بتاء التأنيث ماذا تعني؟ القرآن جاء بتاء التأنيث، قال يوم ترونها تذهل كل مرضعة، ما قال كل مرضع، لا قال كل مرضعة عما أرضعت. مرضع يعني هذه مرضع، هذه امرأة عندها طفل موجود بالمهد نايم بالغرفة على صدرها، هي مرضع. لكن إذا صار الطفل على صدرها وسديها في فم الرضيع، في فم طفلها يرتضع منها، في تلك اللحظة ما تقدر تقول هذه مرضع، لازم تقول هذه مرضعة. فلما القرآن يقول مرضعة تذهل كل مرضعة عما أرضعت، لشدة الفزع، المرأة إذا طفلها بالمهج يمكن تنساه وتشرد، لكن إذا الطفل على صدرها وليس فقط على صدرها وإنما يرتضع من سديها، ممكن تنسى وتنذهل عنه؟ ما ممكن. في يوم القيامة الله سبحانه وتعالى يقول يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. المرأة اللي حاملة طفلها وترضع في تلك اللحظة ترميه وما تعرف عنه شيء وتركض هاربة لشدة هول الصدمة، هذه وين نقرأها يا حبيبي؟ أين نعرف هذه الأمور؟ هذه هنا في مدرسة أهل البيت. هذا المعنى الذي يربي القلب، يربي الضمير، يربي الوجدان. فهذا صاحب هذه النفس هكذا، تلاحظ هذه النفس مشرقة منطلقة تخاف الفزع الأكبر، وإنما هي نفسي أروضها بالتقوى لتأتي آمنة يوم الفزع الأكبر. الإنسان الذي يخاف من القبر ومن عذاب القبر يمشي مستقيما في الحياة حقيقة هكذا، بينما الذي لا يخاف من القبر يقول خلاص هذا يرموه بالتراب ينتهي، يأكله الدود، هذا حياته متعثر، وراح يكون القبر بالنسبة إليه من أشد الساعات اللي هو يمر فيه، لأنه تنتشف له قضايا لم تكن في الحسبان، لم تكن في الحسبان. ودائما أمثل لكم بهذا المثال اللي يقرب، الأمثلة بالآلاف موجودة عندي، لكن بعض الأمثلة أركز عليها لأنها قريبة للمعنى. دائما أقول لكم انظروا إلى الجنين في بطن أمه، لو أن شخصا كلم الجنين وهو في بطن أمه وقال له أن هناك مكانا أعظم من مكانك ما يصدق، لأن ما يدخل ضمن مقاييسه، هو مقاييس بطن الأم فقط. أما تقول له أمك في غرفة، الغرفة في بيت، في مدينة، في عالم، كرة أرضية، سماوات، أما تدخل الفكرة. نحن كذلك الآن، نحن الآن في بطن الأرض، في بطن الدنيا، في بطن الحياة، مثل الجنين ببطن أمه. فلما تسمع أن المؤمن يعطى قصرا في الجنة أكبر من الأرض 70 مرة تستغرب، لأنه إذا عندك بيت 10,000 متر مربع تستوحش من عنده. الموازين تختلف هناك، القصر اللي يأخذ المؤمن أكبر من الأرض 70 مرة يجلس فيه ويراه بعينه كما أنت تشوف هذا المجلس الآن تماما. شلون المجلس ترى؟ نفس الشيء. لا بل تنكشف أمامك الآفاق، كل شيء موضوع واضح. أهل الجنة يجلسون تسير، تذهب لضيافة صديق لك من المؤمنين بالجنة وتجلس في الجنة، والولدان المخلدون كأنهم لؤلؤا منثورا حولك، إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، مو منظوم، لأنهم متواجدين بكل مكان، هنا 2، هنا 3، هنا 4، هنا 10، شوفهم مثل اللؤلؤ لجمالهم، ولما تنظر لهم ترتاح. هؤلاء الخدم، الخدم اللي عندك في الجنة. الحور العين كذلك، تقصر طرفها عليك وحدك، ما تنظر إلى شخص آخر. بهذه الحالة يتساءلون أهل الجنة، يتساءلون عن المجرمين، وين المجرمون في النار؟ أطلوا عليهم وكلموهم. كيف يكلموهم؟ الآن صورة مصغرة، شايفين تلفزيون؟ كيف شايفين تلفزيون؟ أحيانا واحد تشوفه بموسكو وواحد في استراليا، هذا يحكي مع هذا واثنين طالعين بالتلفزيون. هذا مثال تصوير يعني، وإلا هناك لا تلفزيون ولا هالأمور، هناك شيء أكبر من هذا. رأسا تشوفه للنار تحكي معهم، ما سلككم في سقر؟ جابكم على سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. جماعة آخرين أيضا جالسين، إلا عباد الله المخلصين، شوفهم الشكل على سرر متقابلين، يطوف عليهم بأكواب وأباريق، ومن هذا العصير العظيم اللي هناك الشربة الواحدة لها لذة لو يصورها الإنسان، يصور عقله فيها وين تصل إلى أي مجال. فيحمدون الله سبحانه وتعالى وهم في الجنة، فيقول أحدهم، يقول أنا كان عندي صديق الله خلصني من شره. اسمع بالله عليك، هذا مو كلام أكثرنا اليوم بالحياة؟ أنت فكر، ما عندك صديق ما يؤمن بالله ولا باليوم الآخر؟ ما عندك صديق يضحك عليك إذا قلت له أنا رايح أصلي يضحك عليك، يضحك على صلاتك؟ شوف القرآن كيف يصور لك المسألة، شوف يصورك إياه. فقال لهم هذا، قال لأصحابي لإخوتي، قال لهم إني كان لي قرين، قرين وياي، يقول أئنك لمن المصدقين إذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمدينون أو آباؤنا الأول. بعد ذلك التفت إليه قال هل أنتم مطلعون، تحبون أن تروه؟ لأن لما يحكي عنا يقولون له أين هو؟ قال هذا الآن في قعر جهنم. تحبون تشوفوه تسمعون كلامه في سورة الصافات؟ قال هل أنتم مطلعون؟ رأسا القرآن يقول فاطلع فرآه في سواء الجحيم. قالت الله، يعني والله، وهنا القسم بتالله في معنى جدا عميق، الآن ما عندي وقت أشرح لك إياه، اللي عنده ذوق بالأدب العربي يفهم المقصود. لماذا قال تالله؟ قال تالله لقد كنت أنت، كنت أردت وصلت بي إلى أني أقع في الردى، قد كنت لترديني لولا أن الله سبحانه وتعالى ترحم علي وتفضل علي، وإلا لولا رحمة ربي لكنت من المحضرين، لولا نعمة الله علي لكنت معك الآن. بعدين يحركه يقول كلامك تذكره في الدنيا، أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين، أذلك خير نزلا؟ صار بعيد عنه، تفضل التعبير، لأن هذا للقريب وذاك للبعيد وذلك للأبعد، فيقول له أذلك المكان اللي أنت فيه خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ أو ذلك المكان اللي أنت بعيد عنه في الجنة خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. استجيروا بالله، واحد يطعم من شجرة الطوبة وواحد من شجرة الزقوم. شوف النفس كيف يصورها القرآن الكريم. هذا صاحب النفس المتدفقة المسرعة المنطلقة، صاحب هذه النفس تراه مؤثرا بذاته وبعياله وبعشيرته وبمجتمعه وبأمته وبالعالم كله، لأنه عنده نفس طيبة طاهرة. بالليل يلتفت يقرأ قرآن، يشوف إذا واحد من العيال يستطيع أن يصلي صلاة الليل يوقظه لصلاة الليل. لاحظ كيف؟ بخلق كريم وأسلوب طيب، يعاشر زوجته كما قال الحق وعاشروهن بالمعروف، حياة طيبة مع الزوجة بالمعروف، الزوجة مع زوجها بالمعروف، عنده بنات في البيت يعرف أنه إذا فرح واحدة من هالبنات بكلمة طيبة أو بهدية كأنما أعتق رقبة من ولد إسماعيل.
فيأتي لابنته يقبلها في جبهتها في وجهها، يضع يده على رأسها، يشعرها بالحنان والأمن. البنت كثير تحتاج إلى حنان يا حبيبي، كثير الروايات اللي موجودة في أهل البيت حقيقة النفس المطمئنة هكذا. لازم الأب في البيت يقترب من بناته أكثر، لا يكون حاجز بينه وبين البنات، لا يقترب منهم، يشعرهم بالأمن، يشعرهم بالطمأنينة، يشعرهم بالحنان، يشعرهم بالمحبة، يشعرهم بالعاطفة. إذا وحدة عندها حاجة يقضي حاجتها، يكون موضع قريب من بنته، يعاملها كأب وكصديق وكأخ وكمخلص إلها ومربي أيضا. هذا المعنى الكبير مع زوجته كذلك، مع أولاده كذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم لما يدخل، كان لما يدخل الدار وهو حامل هدية مثلا أو فاكهة أو شيء، يقدم الإناث على الذكور، بعدين يقدم الأطفال الصغار، ويقول صلى الله عليه وسلم، يقول إن هؤلاء الأطفال لا يحتملون الصبر، لا يحتملون الانتظار، ما عندهم صبر للانتظار. طفل صغير فأنت ابدأ به، احنا بعضنا يريد أن يربي هذا الطفل، ماذا يقول له؟ يقول له اصبر، تأدب تأدب، ذولا أكبر منك، لازم أني أبدأ بالكبار وبعدين أنت. هذا خطأ، هذا خلاف موازين التربية في الإسلام. التربية في الإسلام تقول لك قدم الصغار، هيئ لهم الأجواء الطيبة، التفت لحاجاتهم، وحاجاتهم طفيفة ما داموا صغارا، حاجاتهم صغيرة أيضا ما فيها شيء، فتعود الإنسان على الحاجات الكبيرة. كذلك صاحب النفس، هذه النفس الطيبة المنطلقة، تراه مؤثرا بعائلته بنفسه، ما يجعل نفسه في مواطن الذل والضعف والتهمة والريبة والخنا والبعد عن الله، لا أبدا أبدا، دائما يربأ بنفسه، يحاسب نفسه، عنده ورقة وقلم يكتب ملاحظات، كل يوم عنده ملاحظات، أخطاء ارتكبتها في يومي فأكتبها وأقرأها، أتلوها بصوت رفيع بيني وبين نفسي، وأستغفر الله منها وأتوب عنها. ممكن أخطاء موجودة بيني وبين رب العالمين، أتوب إلى الله، أبواب التوبة مفتوحة. ممكن أخطاء بيني وبين إنسان آخر كسرت قلبه، لازم أعتذر من عنده، أروح وأعتذر من عنده. ممكن عندي أرحام قطعت صلتهم، استعملت القطيعة بدل صلة الأرحام، هذه القطيعة تضعف النفس، لاحظون؟ تذبل النفس وتنطفئ وتذوي وتموت فيها الأريحية والمبادرة والشجاعة والسماحة، تموت في هذه النفس، سبحان الله. فأنطلق أروح، ما علي من أرحامي سواء كانوا طيبين أم كانوا غير طيبين، لأن التعامل مع الله وليس مع هذه الرحم. هؤلاء أصلهم أولاد عمي، عمي، خالتي، عمتي، أبنائهم، كل العشيرة اللي حولي أصلهم، وإذا ما أستطيع أن أذهب إليهم بالتليفون أسلم عليهم، أشعرهم بالمواصلة. هذا كثير عظيمة أيها الأحبة. لاحظ هذا صاحب النفس كيف ينطلق لعشيرته لأهله، ينطلق كذلك خصوصا إذا كان في عشيرتك يتامى، خصوصا التفت لهم. يعني بعض الناس أنا أعرف في بلاد كثيرة هناك يتامى ولهم أرحام ميسورين والحمد لله، ولكن سبحان الله أيديهم هكذا مغلولة إلى أعناقهم. طيب هذا يتيم، يمكن أنت من الحق الشرعي تعطيه، إذا أنت ما تقدر تعطي عليك حقوق شرعية ادفع له من سهم الإمام،
اجلس انت في البيت، كل ما تعطي للسادة الفقراء، للناس، لتزويج الشباب، لطبع الكتب، لعمل خير، سجله اكتبه وبعدين نزله ونقصه من الحقوق الشرعية. هذا جائز وما يحتاج تسأل في احد، قضية متفق عليها عند العلماء وعند اهل البيت سلام الله عليه. حتى هذا اليتيم ما يشعر بانكسار، ما يشعر بحالة من الانكسار. أرأيت الذي يكذب بالدين، بسم الله الرحمن الرحيم، أرأيت الذي يكذب بالدين، ما احنا قرينا قبل لحظات، يتساءلون عن المجرمين، ذول أهل الجنة يتساءلون عن المجرمين، ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. تدرج، تركوا الصلاة، نزلوا وانحدروا لأي شيء، ولم نكن نطعم المسكين. بعدين نزلوا أكثر، وكنا نخوض مع الخائضين بالغيبة والنميمة. بعد ذلك قال وكنا نكذب بيوم الدين. اللي يكذب بيوم الدين بالآخرة ما عنده دين. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. الذي يجعلك لا تدع اليتيم إنما تكرمه وتحض على طعام المسكين، ليس فقط أنت تعطي للمساكين، لا، تحرك الناس، تسألهم، تقولهم يوجد مساكين، يوجد فقراء، توجد عوائل تحتاج منكم همة، احكي احكي تكلم، لأن الإسلام يريدك أن تتكلم، ليس فقط تعطي وإنما تقول. الذي يجعلك هكذا ما هو؟ الصلاة، لأنه رأسا قال، لما قال أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فلما يفتر الإنسان عن صلاته يبدأ الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. المرائي هذا الذي يدع اليتيم، ويمنع الماعون لا يحض على طعام المسكين. فلاحظ التصوير الجميل لهذه الأمور. فيأتي القرآن الكريم أيها الأحبة يصور النفس البشرية في ثلاثة أنماط من الحركة كما قلنا في البداية. الحركة الأولى مسرعة متقدمة، هذه النفس. الحركة الثانية بطيئة متخلفة متأخرة. الحركة الثالثة راكدة في مكانها تتراوح لم تتفاعل. بعض الناس ما يتفاعلون مع الإسلام، مع الهدي، ما يتفاعل، تحكي معاه يسمعك لكن لا يتفاعل. التفاعل يحتاج إلى عاطفة، يحتاج إلى حب، يحتاج إلى معرفة بأهل البيت حتى تتفاعل. لاحظ كيف؟ يحتاج أن الإنسان دائما يوصي نفسه، نحن في الحياة ضيوف وزوار، بعدين راح ننتقل ونقلتنا نمشي بها، نحن راكبين قطار ويمشي فينا بأنفاسنا. شو هاي الأنفاس؟ هاي الأنفاس، شايف هاي الساعة اللي شفتها الحجة الآن، هاي الساعة، شوف هذا عقرب الساعة اللي يفتر، هذا الميل، هذا العقرب، هذا يأكل بحياتنا، طق 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 طق، شايفه ولا ما شايفه؟ هذا أعظم مدرس إلنا. إذا واحد يقف هالشكل في خشوع أمام عقرب الساعة فقط هذا الميل، يقول له شوف، شوف شلون أنا أكل حياتك ووقتك وعمرك، فماذا صنعت أنت؟ ماذا صنعت؟ إحنا أحيانا نريد بس نخلص الوقت، ما ندري شلون نخلص الوقت. تعال نلعب ما أدري شنو، تعال كذا، والأمور هذه الجسم، أو نجلس بالديوانية 10 ساعات في اليوم، واحد يقضي في الديوانية أحيانا، العصر ساعتين والصبح 3 ساعات وبالليل كذا، مجموع 10 ساعات، يرجع البيت دايخ ما يعرف طريقة أصلا. إذا المرأة مسكينة تنتظره تريد لها كلمة حلوة معاه، تشوف رأسا يثور بوجه، تصرك 10 ساعات تضحك ويا ربعك ويا العالم. احسب هذه المسكينة أيضا واحدة من الربع، شلون تقابلها؟ لا حقيقة. فخلص هي أيضا تشوف نص الليل وهذا ساير عليها، تسكت، يذب نفسه وخلص راح، وبقى يشخر، لا صلاة ليل، لا صلاة صبح، لا كذا، يفتح عيونه مطققة هالشكل والشمس على رأسه صايرة. هذه الأمور حقيقة إذا الإنسان يلاحظها ملاحظة جيدة، يلاحظها ملاحظة ويمشي عليها ويمشي عليها ويمشي عليها حتى يصل إلى غايته. الحركة الأولى حركة مسرعة، لأن الغاية دائما الغاية تعين الحركة، تصبغ الحركة بلونها. الغاية ما هي غايتك؟ ما هو هدفك؟ الحركة تمشي على الغاية. نحن غايتنا رضوان الله، غايتنا جنة عرضها السماوات والأرض، غايتنا رضا الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، غايتنا رضا أهل البيت، رضا الرسول، رضا الزهراء، رضا الحسن والحسين، كل الأئمة سلام الله عليهم أجمعين يرضون عنه. فهذه غاية عظيمة، هذه غاية عظيمة، معناه أنت عرفت حق نفسك وعرفت قدرها. كيف تبيع هذه النفس؟ ما في أحد يشتريها منك، لأنه لا يملك أي إنسان ثمنها إلا الله سبحانه وتعالى يملك ثمن نفسك، وأنت تعرف الذي يشتري منك نفسك هو الله. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. أما هذا المتأخر، هذا المتراجع، شوف يذهب إلى الله وهو صفر اليدين، حياته عذاب، وسكرات الموت عذاب، وفي القبر عذاب، وفي عالم البرزخ عذاب، ويقف بين يدي الله وهو ما عنده حسنات يقدمها لرب العالمين. هذا دائما متأخر، ضجر، كسل، ما عنده حالة تكيف، حالة كآبة تصير عند الإنسان أحيانا، لازم واحد يخاف من هذا الشيء يا إخوة. الكآبة تكسرها بمئة صلوات على محمد وآل محمد. بذكر أهل البيت، البكاء على الإمام الحسين، ذكر مصابهم والبكاء عليهم، قراءة القرآن، اجبر نفسك أن تفتح القرآن في الصباح حتى لو ما تقرأ، تطلع على القرآن فقط، نظرك للقرآن يجلو البصر، يقوي العين، يقوي القلب، يدفع الأمراض عنك، يفتح لك أبواب رزق في الدنيا قبل الآخرة. هذه الأمور واحد لازم يلاحظها. وهذا النوع الثالث الراكب، فمنهم ظالم لنفسه متأخر، ومنهم مقتصد راكد، ومنهم سابق بالخيرات. انتماءنا لأهل البيت يجعلنا من النوع الأول هنا، السابق بالخيرات. فالنفس تكون عظيمة، يأتي القرآن يعطي لكل نفس صفة. النفس المتأخرة البطيئة هي النفس الأمارة بالسوء، النفس الراكدة هي النفس اللوامة، النفس السابقة المتسارعة هي النفس المطمئنة، وهي نفس الإمام الحسين سلام الله عليه. في سورة الفجر: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. القرآن ما جاء نسب الجنة إلى الله هكذا بالإضافة إلا جنة الحسين سلام الله عليه، هو سيد شباب أهل الجنة، والجنة خلقت من نور الحسن والحسين. نعم يا حبيبي. الجنة خلقت من نورهم، هذا ما في شيء، الكلام ما في مبالغة يا حبيبنا، والله ما في مبالغة أبدا. لاحظ الإمام الحسين، ونفس الإمام الحسين لما تكون بهذا المستوى من العظمة، كيف يختار الإمام الحسين أشد التكاليف لرضا الله؟ لذلك ما قتل أحد بمثل ما قتل به الحسين، ولا حياة مرت على أحد مثل حياة الحسين سلام الله عليه. لا والله، شوف حياته بأبي وأمي، بكاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم مولده، والملائكة بكته، الحسين سبقه تاريخه، الأنبياء بكوا عليه، ما من نبي إلا وذكر الحسين وبكى، لأن الحسين وارث الأنبياء، الحسين سار الله وابن ساره، يعني ما في أحد يطالب بسعر الحسين إلا الله. لذلك مهيئ الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه. هو هذا أبو صالح، روحي فداء لتراب أقدامك يا مولاي، روحي فداء لتراب أقدامك، يا من وقفت السماوات والأرض ببركات أهل البيت، الله سبحانه وتعالى جعلها هكذا، جعل الأمور هكذا. وإذا الإمام الحسين في حياته يوم مولده البكاء عليه، فإذا رسول الله بكى عليه في مولده فكيف لا يبكي عليه في مصرعه؟ إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه جبرائيل وأخبره بالنار وطبقات النار وبكى رسول الله وقال حبيبي جبرائيل لمن الطبقة السابعة، فجبرائيل سكت، قال إني أستحي منك يا رسول الله أن أقول لمن الطبقة السابعة في النار، قال لعلها للعاصين من أمتي، قال نعم للعاصين من أمتك. فقام رسول الله وأخذ الحسن والحسين والزهراء وعليا أمير المؤمنين وطلع بهم للبقيع، راح يا علي ارفع وجهك إلى الله وأطلب أن الله سبحانه وتعالى يخفف عن أمتي، هو رحمة للعالمين. بني فاطمة ارفعي صوتك لرب العالمين. حسن حسين عليهما عمائم بيضاء والنور بين أيديهما. الحسين لما دعا ورفع عمامته، والله الذي لا إله غيره، جبرائيل هبط على النبي قال يا رسول الله قل للحسين ألا يرفع عمامته، لقد ضجت ملائكة السماوات لما نظروا إلى هذا المنظر. الحسين إلى خصوصية حبيبي، إلى خصائص غير المنزلة والفضيلة. جده رسول الله أفضل الخلق عيني، لكن الحسين له منزلة وله مكانة خاصة. هاي القضايا التي نسمعها دائما من الخطباء ومن رواد المنبر لازم نفكر فيها. القضية اللي كنا نسمعها دائما أن الزهراء سلام الله عليها لما جاءها الحسن والحسين يحملان ورقتين، كل واحد كتب في ورقته ويقولان أما فاطمة أينا أحسن خطا، فتحيرت الزهراء تقول الحسن أحسن ينكسر قلب الحسين، تقول الحسين أحسن ينكسر قلب الحسن. قالت اذهبا إلى أبيكما علي، ذهب، أو قالت اذهبا إلى جدكما رسول الله، الرواية صلى الله عليك يا رسول الله. فرسول الله لما نظر إليهما وهو في المسجد، الحسن والحسين كل واحد يحمل ورقة، طفلان صغيران، واحد عمره 3 سنين واحد عمره 4 سنين، الحسن عمره 4 الحسين عمره 3 سنين. فأخذ ورقة الحسن نظر إليها، بعدين ورقة الحسين، وفاضت عيناه بالدموع، أيضا ما استطاع أن يقول كلمة. قال اذهبا إلى أبيكما علي بالمسجد جالس هناك. الإمام علي رجعهما إلى أمهما الزهراء، والله كلها بها حكمة وفلسفة ومدرسة عظمى، مو مسألة كلام مع أطفال ارجع لأمك، لا 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 أبدا، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الإمام علي قال ولدي عودا إلى أمكما فاطمة هي اللي تحكم. رجع إلى الزهراء، الزهراء كان عندها قلادة أهدتها إليها صفية بنت عبد المطلب قبل يومين، قلادة لؤلؤ. زهراء ما تلبس، ما تخلي القلادة، ما تتركها عندها، تعطيها، بس هاي الآن قبل يومين أعطتها. فقامت الزهراء قطعت القلادة فتناثر حب اللؤلؤ على الأرض. حكمة، حسن نور عيني، حسين ثمرة فؤادي، كل واحد منكم يأخذ قبضة من اللؤلؤ، اللي يحمل أكثر عددا الحق معاه. فأخذ قبضة، الحسن قبضة والحسين قبضة، نفس العدد صار عند الحسن وعند الحسين باستثناء لؤلؤة واحدة بقت على الأرض. وإذا الله سبحانه وتعالى من على العرش يقول لجبرائيل خذ هذه اللؤلؤة حتى لا يأخذها الحسن فينكسر قلب الحسين، ما يريد قلب الحسين ينكسر. ايه يا حبيبي، هذا ابو روح العزيزة الغالي يتعجب، الفرزدق يتعجب، يقول والله انا اتعجب في الحج، في ايام الحج وإذا الإمام الحسين يترك مكة يوم التروية، الناس طالعين الجبل عرفة، والإمام الحسين ترك جبل عرفة وترك حجه واعتمر، حول حج إلى عمرة مفردة. يقول له: سيدي لما لم تكمل حجك؟ قال: لا، لي حج غير هذا، أنا حاجج. الحسين 25 سنة كان يمشي على قدميه إلى مكة المكرمة. من أنت؟ قال: رجل من العرب. قال: من أين؟ قال: كنت في العراق من الكوفة. كيف تركت الناس؟ قال: والله سيدي تركتهم قلوبهم معك ولكن سيوفهم عليك. قال: الأمر ينزل من السماء والناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم يحوطونه ما جرت معائشهم. الفرزدق يقول: وإذا مجموعة من المسلحين أرسلهم يزيد بن معاوية بقيادة يحيى بن سعيد، أرسلهم عمرو بن سعيد الأشدق والي يزيد في المدينة، أرسلهم حتى يمنع الحسين من الخروج يوم التروية ويقتلوا الحسين، يقتلوه بين الركن والمقام بمكة المكرمة. بنو هاشم وقفوا معهم وتضاربوا خارج البيت، صار ضرب بالسياط. الإمام الحسين وقف، وأبو الفضل عباس وبنو هاشم وعشيرة الحسين اللي كانوا معه وأصحابه وقفوا وضربوا أصحاب يزيد بن معاوية، وإلا كادت تقع معركة، وأرادوا قتل الحسين هناك، حتى يقولون واحد من الحجاج ضرب الحسين بخنجر وقتل. فأبو الحسين شايف هذا المنظر، يبقى الإمام الحسين بمكة، وين يروح بأبي أمي؟ وين يروح سيد الشهداء؟ بالمدينة ضيقوا عليه، بمكة كذلك، الطريق من مكة إلى العراق مزروع بالمسالح والجنود والجيوش، وين يروح الإمام الحسين؟ إلى أي مكان يذهب؟ هل دمعتك ما تنشف على الحسين؟ لأنه ترك أثر وترك حرارة في قلوبنا ما تنطفي إلى يوم القيامة. يدخل عند قبر جده رسول الله في المدينة، يبكي عند جده الرسول ويبكي عند أمه فاطمة، ودموع الحسين لها معنى كبير يا حبيبي. بعدين يرى جده الرسول يقول: حبيبي يا حسين، نور عيني يا حسين، شاء الله أن يراك قتيلا ويرى بناتي سبايا، هذا الدين والإسلام ما إلى أحد إلا أنت أبو علي. فطلع الإمام الحسين: ضمني عندك يا جده، ضمني عندك يا جداه في هذا الضريح، علني يا جد من بلوى زماني أستريح، ضاق بي يا جد من رحب الفضا كل فسيح، فعسى طود الأسى يندك بين الدكتين، جد صفو العيش من بعدك بالإكدار شيب، وأشاب الهم رأسي قبل إبان المشيب، فعلى من داخل القبر بكاء ونحيب ونداء بافتجاع: يا حبيبي يا حسين، أنت يا ريحانة القلب حقيق بالبلاء، إنما الدنيا أعدت لبلاء النبلاء، لكن الماضي قليل بالذي قد أقبلا، فاتخذ درعين من حزم وعزم سابغين، ولدي حسين نور عيني حسين، ستذوق الموت ظلما ظاميا في كربلاء يا الله، وستبقى في ثراها عافرا منجدلا، وكأني بلئيم الأصل شمر قد على صدرك الطاهر بالسيف يحز الودجين، وكأني بالأيام من بناتي تستغيث. خرج الإمام الحسين بتلك الحالة، ترك ابنته فاطمة العليل رحمة بها، كانت تقوم وتقعد خلف القافلة تنادي: طفلي يا أبا يا نور عيني. صاحت صوت صاحت صايات: يا أبويا اتنوني اتنوني يا أبويا حسين، وياكم اخذوني وحدي وهم علي لا تخلوني، وفقدكم يا أهل العلة جمالة، وياكم اخذون اسرج الخيل وحط فراشكم لو تشلشل الليل، هذي يتاماكم تلوذ ببعضها، ولكم نساء تلتجي بنساء.
بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر. هاي الليالي القادمة ليالي وفاة الإمام سلام الله عليه الإمام زين العابدين. يا أخوة دائما شجعوا الإخوان، ذكروهم هاي كل الليالي إلى آخر شهر صفر، هذه المجالس خنادق الحق، تجلس فيها أنت لترد كيد الكائدين، لتحفظ الإسلام، لتدافع عن أهل البيت، فتعطي ساعة من وقتك في الليل للحسين، هذا مو شيء كبير عليك يا حبيبي. حتى لو تنزع نفسك من عملك، نساء رجال شجعوا حضور الشباب، حضور النساء البنات الشباب الأطفال، لا تمنعوا أحد. الأب اللي يجيب بناته وأولاده للمجلس الإمام الحسين ينظر له، الله ينظر له نظرة رحمة. بارك الله فيكم، رحم الله من أحيا أمرنا، يقول الإمام الرضا سلام الله عليه، من أحيا أمرنا، من جلس مجلسا يحيي فيه أمرنا أو يحيا فيه أمرنا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. هذا شيء عظيم يا إخوة. وبعدين أهم حاجة نأخذها والله قضاء حوائجنا في الدنيا، في الدنيا أبواب الخير تنفتح، آلاف الناس اللي يجون عندهم مشاكل وحوائج والله أنصحهم بحضور هذه المجالس، يحضرون كم ليلة كم يوم، شوف كل حياتهم تتبدل إلى الأحسن وتنفتح أبواب الخير لهم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله خير الأسماء. بسم الله رب الأرض والسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سم ولا هدى. بسم الله أصبحت وأمسيت وعلى الله توكلت. بسم الله على قلبي ونفسي. بسم الله على ديني وعقلي. بسم الله على أهلي ومالي. بسم الله على ما أعطاني ربي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الله الله ربي لا أشرك به شيئا. الله أكبر الله أكبر، وأعز وأجل مما أخاف وأحذر. عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل سلطان شديد ومن شر كل شيطان مريد ومن شر كل جبار عنيد ومن شر قضاء السوء ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إنك على صراط مستقيم وأنت على كل شيء حفيظ شهيد. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. والفاتحة مع الصلوات.